بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الملك العظيم والرؤوف الرحيم والتواب الكريم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم لا تخفى عليه قاصية في ملكه وكونه ولا في أرضه ولا في سمائه وما من ذرة ولا كائنة ولا ساكنة إلا في كتاب مبين أحصاه الله ونسوه. وأشهد أن إمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله أرسله الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من المرشدين وكان العالم في جاهلية جهلاء وحروب لأتبع الأسباب شعواء يئدون البنات ويحتسون الخمور ويشهدون بالزور ويقيمون الحروب والمذابح ثم هم يعبدون الأصنام من دون الملك العلام فنقلهم إلى خير أمة أخرجت للناس ومن الله عليهم بهذا الرسول الكريم وبهذا الإسلام العظيم فنبينا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يغمض له جسم على نوم حتى تمت به النعمة وكشف الله به البلاء والغمة وأتم رسالته في التوحيد والعبادة والأخلاق والسلوك والعلاقات في الحرب والسلم في البيع والشراء في الأحوال الشخصية والغيرية ولم يلتحق بالرفيق الأعلى حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما ترك شيئا يقربنا من الله إلا دلنا عليه ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا نهانا عنه فصلوات الله وسلامه تترى وتتوالى على جسده الشريف وعلى روحه العالية السامية كلما هب نسيم أو عصفت رياح وكلما زقزق طائر على غص وكلما هاجت أمواج في بحار بعدد قطرات المياه وبعدد تسبيح الملائكة وبعدد أوراق الأشجار وحصى الأرض ورمالها وبعدد أنفاس الخلائق وبعدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة صلاة وسلاما تامين كاملين على الذي كمله الله ورباه الله وجده يتيما فآواه وجده تائها فهداه وجده حائرا كيف يصنع مع أمته فارشده إلى خير السبل وعلمه ما لم يعلم وكان فضل الله عليه عظيما سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الدينية ألا يصمت وألا يسكت حتى يفاجئه شهر الصيام، بل كان دائما يقظا وكان دائما صحوا وكان متنبها وكان دائما يعرف متى هو في الزمن وأين هو في المكان، كان يتنبه للأحداث وكان يفعل فيها وينفعل بها فكان صلى الله عليه وسلم في أواخر شعبان حينما يطل رمضان على بعد وتقرب ظلاله كان ينبه أمته على خطورة هذا الشهر وعظم شأنه حتى يستقبلوه بما ينبغي له أن يستقبل. فهو شهر الصيام نهارا وشهر القيام ليلا وهو شهر القرآن وهو شهر الصدقات وهو شهر الموساة وهو شهر يتجدد فيه إيمان المؤمنين وهو مع هذا شهر الجهاد، فلقد انتصر فيه المسلمون في موقعتين عظيمتين في بدر وكانت ليلة القدر، ولا تزال في هذا الشهر العظيم كما تعلمون موقعة حطين وغيرها من المواقع الفاصلة كانت في رمضان، فإن الصيام يصفي النفس تشرق به الروح تتغلب فيه الروحانيات على الماديات، والإنسان يقاد من داخله ومن روحه لا من عنقه ولا من رجليه ولا من أذنيه، فليس هو حيوانا يقاد بحبل أو بزمام، وإنما هو إنسان كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فلا يقاد إلا من اقتناعه وإلا من قلبه. وصيام رمضان هو الشهر الذي يملأ القلب عقيدة كريمة ويشحن هذا الفؤاد بدينامو الإخلاص لله تعالى في العمل والصدق في القول، وهو الشهر الذي تتصل فيه كافة المسلمين بقرآنهم حيث يتلونه في مجالسهم وسهراتهم ويستمعون إليه وإلى معانيه الفاضلة، وهو شهر كالمقدمة لأشهر الحج المعلومات، فكأنه تمهيد للمؤتمر الأكبر هناك في منى وعرفات، وكأنه التمهيد والترشيح والتربية للجمع الأكبر هناك في الحجاز، فسبحان من علت كلمته وسبحان من عظم علمه وسبحان من ارتفعت شريعته، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولو قلنا إن رمضان هو شهر التربية والتعليم لما كنا مغالين في تعبيرنا، فهو فعلا شهر التربية وشهر التعليم لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، وللناس المؤمنين الذين يفقهون سر الصيام ولم يستغلوا هذا الشهر للعبد من الشهوات ولمضاعفة كميات اللذائذ استيرادا وتصديرا لمصلحة المجاري والشيطان اللعين لمن فقه دينه ولمن عرف أسرار ربه في شرعه، فهؤلاء هم الذين صومهم لهم خير وقيامهم لهم خير، لا يلغون في سهراتهم ولا يسخرون في نهارهم، فنهارهم صائم وليلهم قائم ولسانهم معصوم من الزلل وعينهم غامضة عن كل ما حرم الله وأسماعهم منزهة عن سماع الخنا، وهكذا يتعايشون مع شهر الصيام والقيام والقرآن والأيتام معايشة كلها سلم وكلها علم وكلها تربية للنفس الأمارة. يسد في رمضان منافذ الشيطان، تسلسل فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب الجحيم وتفتح فيه أبواب الجنة، وما ذلك إلا لأن المؤمن الواعي يغلب فيه روحانيته على شهواته، يأكل من الطعام الضروري في إفطاره وفي سحوره حتى ينتفع الجهاز الهضمي بشهر الصيام، وينتفع بالتالي الجهاز الهضم الدموي وينتفع الجهاز التنفسي. وكم هناك من أناس عندهم مرض الضغط المرتفع وعندهم مرض الربو والقرح المعوية وغيرها كالسكر وغيره يأتيهم رمضان فيسيرون فيه باعتدال واستقامة، فإذا بهم بعد رمضان خير ألف مرة مما كانوا عليه في صحتهم قبل رمضان. صوموا تصحوا، هكذا أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، صوموا تصحوا واغزوا تغنموا، هكذا قال هو الصادق، وأيده ربه في قوله بقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من أجل هذا كان صلى الله عليه وسلم يعنى باستقبال هذا الشهر الكريم، ويصنع له حفل استقبال كريم من قبل أن يدخل عليهم ضيفا كريما، فكان يقول في أواخر شعبان: أيها الناس، قد أظلكم شهر مبارك، شهر عظيم، شهر فيه ليلة من حرم خيرها حرم الخير كله، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ثم يقول: هو شهر الصبر، وهو شهر المواساة أي المعونة والتعاون، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. ثم يقول: من فطر فيه صائما على كسب من حلال كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائمين. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، أي ليس المراد لإفطار الصائمين أن تعد الموائد الدسمة وأن تكلف نفسك ما لا تطيق، وإنما يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو على شربة ماء أو على تمرة، حتى تمرة واحدة تعطيها لصائم عند المغرب يعطيك الله أجرها مغفرة لذنوبك وعتقا لعنقك من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حفل استقبال رمضان: وهو شهر من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ثم قال: فاستكثروا في رمضان من 4 كلمات، كلمتين ترضون بهما ربكم، وكلمتين لا غنى لكم عنهما. فأما الكلمتان اللتان ترضون بهما ربكم فتشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتستغفرون، وأما الكلمتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من النار. ولهذا الإرشاد النبوي كان من السنة لأهل رمضان للمسلمين أهل الصيام أن يكثروا من هذا الذكر المبارك، وأن يجمعوا بين الكلمات 4 بأن يقولوا ليلهم ونهارهم بقدر الإمكان: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار. وأن تكرر هذه الكلمات طوال شهر رمضان بالليل والنهار، ليس لها حد معين في العدد وليس لها مواقيت، لأن الإرشاد النبوي: استكثروا في رمضان من 4 كلمات: أشهد أن لا إله إلا الله، وأستغفر الله، أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار. ثم قال في آخر خطبته الشريفة: ومن فطر صائما على شربة ماء سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن خفف في رمضان عن مملوكه أي عن خادمه كان ذلك مغفرة لذنوبه وعتقا لعنقه من النار. كان صلى الله عليه وسلم يكرر مثل هذه الكلمات الطيبات المباركات استعدادا للقاء رمضان، حتى إذا أهل هلال رمضان بالفعل استقبله مبصرا ورآه يقينا صلى الله عليه وسلم، وكان يستطلع الهلال بنفسه وبأصحابه، فإذا رأى الهلال مثل الخيط في جهة المغرب استقبله وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ومن عجل أن يبدأ بالأمن قبل الإيمان، وأن يبدأ بالسلامة قبل الإسلام، حتى تعلموا أن الإسلام يعنى لدنيا الناس كما يعنى بدينهم، فليس الإسلام إيمانا فقط بل إيمان مع أمن، وليس الإسلام إسلاما فقط بل إسلام وسلامة. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه لله، والمهاجر من هجر السوء والفحشاء. ولهذا كان نبي الإرشاد خير العباد صلى الله عليه وسلم يرجو من الله في مستهل رمضان أن يهله عليه وعلى أمته بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فلا خير في إيمان لا أمن معه، ولا خير في إسلام لا سلامة فيه. وإلا فأقسم عليكم بالله أستطيع أن يقيم شعائر إيمانه في جو كله إرهاب وكله اعتقالات وكله تعذيب وكله مجاعة وكله ترقب وخوف من القبض والاعتقال والسجون والتعذيب؟ أبدا. إن الإيمان لا يروج رحابه إلا في جو الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لابد لمن أراد أن يعبد عبادة سليمة أن يتغفر له جوان: جو الشبع من الجوع، وجو الأمن من الخوف. فلعن الله أي حكومة تزلزل أمن الناس فتضيع إيمانهم، وتزلزل سلامة الناس فتضيع إسلامهم. لا إسلام بدون سلامة، ولا إيمان بدون أمن. هكذا ربط نبي الإسلام بين الدنيا والدين، بين الأمن والإيمان، بين السلامة والإسلام. ثم يخاطب قمر رمضان وهلاله ويقول: ربي وربك الله، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، آمنت بالذي خلقك. وإنما يكرر هذه الكلمات وهذا الشعار لأن قوما كانوا يعبدون الشموس والأقمار، وكانوا يعبدون كواكب السماء، ولما جاء الإسلام نزه الناس ونزه عقولهم عن هذا الفهم السقيم، وأخبر بأن القمر والشمس آيتان من آيات الله، وليس أبدا لإلهين: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار يبصرا. فالرسول يعلن صلى الله عليه وسلم ويقول: آمنت بالذي خلقك، أي أنك يا قمر مخلوق ولك خالق اسمه الله، وأنا آمنت بالخالق لا بك أنت، فما أنت إلا آية من آيات الله. ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يمد هذا الاستعداد والاستقبال من قبل رمضان بشهرين كاملين، فكان إذا أهل هلال رجب يستقبل السماء ويقول ما سمعتموه، ثم يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أي أحيينا وأطل أعمارنا حتى نصل إلى رمضان موفقين، مؤمنين آمنين، مسلمين سالمين. هذا معناه أننا من الآن نستعد، ولم يبق على رمضان إلا أقل من أسبوع. ففي مثل هذا اليوم إن شاء الله وإن عشنا سيكون يوم الجمعة القادم مثل هذا اليوم، إما اليوم الثاني من رمضان إن كان هناك في شعبان إكمال للعدة، وإما اليوم الثاني إن كان شعبان ناقصا، أو اليوم الأول إن كانت عدة شعبان 30 يوما. فعلى كل حال الجمعة القادمة ستكون صياما قطعا يقينيا إن شاء الله. والشك في الخميس، هل هو أول الشهر أو هو إكمال لعدة شعبان؟ فإن استطلاع الهلال والرؤية ستكون مساء الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله، والله أعلم بمن يمتد أجره منا حتى يدخل عليه رمضان هذا العام، والله أعلم أيضا بمن سينتقل إلى الدار الآخرة، إما بموت عادي وإما بسكتة قلبية لا نعلم مصدرها، وإما بحادث أو كارثة، كل ذلك علمه عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ونحن لا نقول عن المستقبل إلا إذا قلنا إن شاء الله وإن عشنا. فلقد كان صلى الله عليه وسلم دائما يكثر من تعليق الأمور على المشيئة، وكان يقول إن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع مع اليوم العاشر أي عاشوراء، وكان يقول إن شاء الله لأغزون قريشا، لأن القرآن وجهه إلى هذا التعليق المبارك بالمشيئة في قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مع أنه معصوم ومع أنه متصل بالوحي، وكان يستطيع أن يتنبأ أو أن يستنبئ لأخيه جبريل عن بعض الأحداث في المستقبل، وجبريل يعلم الكثير من المغيرات بتعليم الله إياه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يرجو بالغيب وأن يعلم الناس الجرأة على المستقبل، بل علمه ربه الخمس المغيبات: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أيها الإخوة الفضلاء، كل من انتسب للجمعية الشرعية عليه أن يعي تماما وأن يدرك أن رمضان هو أعظم الشهور التي يستغلها السني والمتمسك في إشراق قلبه وفي تصفية الحساب بينه وبين الله. والسني السليم لا يعرف أبدا أن الصيام مجرد إمساك عن الشراب والطعام كما يعرفه الفقهاء، وإنما الصيام في الأصل صون للبدن عما حرم الله تناوله، وصون للعقل عن فهم الخرافات والخزعبلات والظنون السيئة، وصون للنفس عن التدني والتدنس بالفواحش، صون للجوارح عن كل ما حرم الله. وصدق شاعرنا العربي القائل: إذا لم يكن في السمع مني فصامه، وفي مقلتي غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ربما قال قائل: كان هذا الكلام أولى أن يقال في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، وهذا خطأ بين. نحن ننتظر الضيف حتى يدخل البيت ثم نشرع في تحيته، هذا لؤم وغفلة وجفاء. لا بد أن نعرف للضيف حقه قبل أن يحل بنا ضيفا، وأن نستقبله على بعد كما هي سنة الإسلام، وأن نرشح أنفسنا لاستقبال رمضان بالصفاء والمتاب والعودة إلى الله وتصحيح الخطأ من الآن، حتى نكتسب من وراء رمضان خيرا وبركة. فالحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والصيام المبرور أيضا من صار رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لمن انسلخ منه رمضان وقد تاب عن العصيان ومسح الله ما في صحيفته من سواد وبدلها خيرا وبرا. أيها الأخ المسلم، اعرف لرمضان حقه من الآن. وفي الحديث الصحيح: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ له كما ينبغي أن يتحفظ انتهى من رمضان كيومي ولدته أمه. هنيئا لمن عرف رمضان حقه كالقرآن والصيام والقيام وزكاة الفطر ومدارسة القرآن وصلة الأرحام ورحمة الأيتام. في رمضان خير لدين الناس ولدنياهم، ولا سيما التزاور بين الناس وصفاء القلب مما حل به من عداوة وأحقاد وعناد وفساد. ويا ليت من سموا أنفسهم بالعرب وبالمسلمين، ويا ليت حكام المسلمين يتقون الله في شهرهم هذا، يا ليت أجهزة الإعلام تتقي الله فيما تبث من كفر وفسوق ومن عدوان، يا ليتها تتقي الله مما تنشره وتذيعه في رمضان من الهلك والهجر باسم الترويح عن الناس كأنهم في سجن من السجون يعذبون، فيأتونهم بالكفريات من أجل أن يروحوا عن الناس، مع أن الصيام هو رياضة للروح والصائم سائح سابح في ملك الله وفي رياض الجنة، ولكن هؤلاء ما فهموا صياما وما فهموا صلاة، حتى من صلى منهم في رمضان فإنما يصوم فقط شهرا واحدا من أجل صيامه، أما طوال العام فهو في خصام مع الملك العلام. وهناك رسوة كثيرات لا يصومن إلا في رمضان، ويظنون بأن رب رمضان غير رب شوال وبقية العام، وكذبوا. إلا إلهكم واحد، من عطل صلاته قبل رمضان أو بعده فلن ينفعه صيامه ولن تنفعه صلاته في رمضان. فالله عز وجل ليس معبودا عبادة موسمية أو وقتية، بل قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يدركك الموت، أو كما قال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يستمر أنبياء الله على العبادة إلى موتهم، ثم يأتي هؤلاء الهلاكين الصعاريك فيقولون فقط في رمضان نصلي من أجل الصيام. إنه خداع للنفس وأوهام تمر على الناس، وعلى العلماء أن يبينوا للناس أن الصلاة أهم من الصيام، وأنها عماد الدين، وأن من ترك فرضا واحدا متعمدا فقد كفر جهارا، وأنه لا يعذر في ترك الصلاة إلا شخصان فقط لا ثالث لهما: المرأة في حيضها ونفاسها، والمجنون الذي ذهب عقله، وهما الشخصان غير المكلفين بهذه العبادة. فالمجنون لا عقل له، والله يقول: حتى تعلموا ما تقولون. والمرأة الحائض والنفساء يسقط عنها الصلاة في حيضها ونفاسها ولا تعيد بعد طهرها. أما حتى المريض، حتى ولو كان مرضا بالشلل وبالعدم التام، فعليه أن يصلي سواء ركع أو سجد أو عجز عنهما، يصلي بالإيماء وبحركة الرأس أو حركة العين، أو يجري أركان الصلاة على قلبه سواء توضأ أو تيمم أو فقد الطهورين، يصلي إلى القبلة أو غير جهة القبلة، لا يترك الصلاة أبدا بأي حال، حتى ولو كان غريقا في الماء وأشرف على الموت وعرف أن عليه صلاة، عليه أن يصلي في الماء ولو بقدر إمكان ولو بحركات يعملها يتمثل فيها الصلاة، وإلا لقي الله عاصيا بتركه فرض الله. يا أيها الناس اعرفوا رمضان حقا، واعلموا رمضان حقا، فالصيام أخ للصلاة، والصلاة هي الأم الكبرى لأركان الإسلام بعد التوحيد، اعرفوا لها حقها. فمن أكرم رمضان وأهان الصلاة طوال العام فلا صيام له، لأن أركان الإسلام متشابكة متكاملة متكاثرة، ولا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل نفس ذائقة الموت وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل فيما قال: خرج من عندي الآن أخي جبريل فقال لي قبل أن يعرج إلى السماء: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم يا محمد أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس. صلى الله وسلم على نبي محمد وآله وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أذيع في هذا الأسبوع ونشر في الصحف كلها خبران عظيمان لنا فيهما عبرة، وإن كنا دائما في غنى كامل عما يذاع أو عما ينشر، فالحمد لله عندنا الكفاية الذاتية بما علمنا الله في كتابه وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، ولكنها العبرة لمن يعبدون الغرب ولمن يتأثرون بكل ما يأتي من المعسكر الأجنبي من أوروبا أو من روسيا. العبرة تكون خبر من مدريد عاصمة أسبانيا التي كانت في مدة طويلة تبلغ 8 قرون، أي 800 عام، زهرة الإسلام، ثم فصارت منه الدولة كلها أسبانيا، وأصبحت ملكا للمسيحية الصليبية، وإلى الآن انفلتت منهم هذه النعمة وضاعت إلى غير رجعة بسبب إهمال الحكام وانشغالهم بالشهوات والتفرق والتمزق، كما هو حال الآن بين حكام العرب وحكام المسلمين من التناحر والتدابر. حتى كان أحد حكام الأندلس أسبانيا الآن كان يجلس بجانب الحائط ويبكي بكاء مرا على خيبته وفشله وعلى ضياع ملكه، فرأته أمه يبكي فقالت له تعيره: ابكي كما يبكي النساء على ملك لم تحافظ عليه كما يحافظ الرجال. نعم، لم يحافظوا على نعمة الله وعلى ملكهم كما يحافظ الرجال، فصارت منهم النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. صارت الأندلس كما صارت فلسطين والضفة الغربية مع القدس ومرتفعات يونان وسيناء إلى آخر ما تسمعون من المصائب الكبرى في العالم الإسلامي. أسبانيا هذه لما تحولت إلى مسيحية صليبية تحول فيها بعض الأحكام بل كل الأحكام، وكان من ضمن التحول أنهم حرموا الطلاق، فالمسيحية لا تبيح الطلاق إلا في حال الزنا فقط الذي ضبطت به المرأة متلبسة، أي خيانة الزوج في الفراش، أما غير هذا فلا يمكن. والمثل بتاعهم بيقول مفيش طلاق إلا للخناق أي للموت. ولكن لما وقع الشعب الأوروبي في المضايق والمتاعب والمصاعب التي لا يطيقونها من عدم مشروعية الطلاق، وكانوا يعيبون على الإسلام ويقولون إنكم قوم متفككون لأنكم تبيحون الطلاق وتخربون البيوت، فصبرنا على هذه المعايرة أياما وشهورا وسنين، ثم وقعوا هم في أسوأ ما عملوا. وكان الرجل يتضايق بامرأته بكل أنواع الضيق، وتضيق المرأة بزوجها بكل أنواع الضيق، ولكن ليس لهم مخلص لأن الطلاق غير مشروع عنده. فكان الرجل يتخلص من مضايقه بأن يتخذ الخليلات من وراء زوجته، وهي تتخلص من زوجها بأنها تعاش في وسط البدن، إنما عندها الأخلاء والعاشقين، هو معاه العاشقات وهي معاه العاشقين، وكل واحد ماشي بطريق الخيانة، وده اللي حال عنده. حلال الزنا والعشق العالمي المعروف، إنما يطلع لا. فلما وجدوا أنفسهم يغالطون الواقع ويغالطون الحقائق، وثار الشعب هناك في أوروبا على هذه الأوضاع، صارت الدول على هذا الحكم وأجبروا الكنيسة على أن تبيح الطلاق الذي كان محرما بنص الإنجيل عندهم. فجاء القسيسون وقالوا ما دام الله أعطانا الحل والرب فنحن نشرع للناس رغم ما في الإنجيل وما حلمناه حلم له الله وما ربطناه ربطه الله والدين كما تعلمون في أيديهم العوبة. فشرعوا الطلاق وفي الفاتيكان وغيرها أبيح. ولم يبق من الدول التي تحارب الطلاق الآن إلا مالطا وإيرلندا والمسمح بسان فرينو أو دولة ثالثة. كان أسبانيا هي الرابعة. فثارت أسبانيا وقرر المجلس الأسباني منذ يومين فقط إباحة الطلاق. أتدرون ما حدث بعد إقرار القانون في برلمان أسبانيا؟ 500,000 أسباني أي 500,000 كانوا ينتظرون صدور القانون على أحر من الجمر. فلما صار القانون كلهم رفعوا دعاوي لفك العصمة. معنى هذا أن الشعب كان على مرض وكان على سخط من شريعتهم الكاذبة الفاجرة وقد رجعوا إلى شريعة الإسلام. الإسلام لا يبيح الطلاق فضلا ولكنه جعل الطلاق فكا للعصمة عند تعذرها. فمن المحال أن نجبر طرفين غير متفاهمين حياتهما أصبحت جحيما لبعضهما وأصبحت نكدا وغما على الأولاد وأصبحوا مثلا سيئا للعيال. فمثل هذا الزواج يجب أن ينفك وأن ينتهي سريعا وإلا صارت العدوى وانتشرت للأولاد ويحدث ما لا تحمد عقباء. الإسلام دقيق والإسلام لم نشرعه نحن ولا نبينا ولا حكامنا وإنما شرعه الله العليم بالأسرار. وهذه عبرة. وإن شاء الله كل ما قرره الإسلام في أحكامه وعابوا علينا فيها سيرجعون إليه رغم أنوف آبائهم وأجدادهم وسيعترفون بأن ما هم عليه من فرض وكبرياء وشريعة مزورة وضعها أحبارهم ورهبانهم كذبا وخداعا سيعلمون أنهم على ضلال. والله يقول ولتعلمن نبأه بعد حين ويقول لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ويقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ويكون أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الخبر الثاني ونمر عليه ايضا بسرعه. خبر يقول في الاهرام التفكك الاسري من عوامل شيوع الانتحار بين السيدات في فرنسا. العنوان. ثم فصل الخبر وقال قرر الخبراء في فرنسا ام الدعاره وام الانطلاق والحريه وأم الإباحية والتحلل كما تعلمون قرر فيها الخبراء بأن أحداث الانتحار بين النساء الآن تضاعفت وزادت نسبتها في هذا العام 20% عن العام الماضي. فلما انزعجت الحكومة الفرنسية إيه اللي بخلي النسوان يغوصوا نفسهم الآن بكثرة فبحثوا عن الأصل وعن العوامل الجذرية فوجدوا أن السبب الأصلي في انتحار النساء بالدرجة الأولى ثم الشباب ثم الرجال. وجدوا أن هذه الكثرة سببها التفكك الأسري. ومعنى التفكك الأسري هناك في فرنسا كغيرها من بلاد أوروبا والغرب وأمريكا هناك ليس هناك ارتباط أسري ليس هناك وثاق بين أفراد الأسرة. فالزوجة تصحو من نومها فاتحة عينيها على عملها الذي كلفت به تستعد له وتخرج غير عابئة لأولاد ولا زوج ولا حقوق زوجية ولا حقوق بيت. فيتخرج كترسل في آلة تعمل عملا أجوف لا روح له. والزوج كذلك والعيال كلهم مشغولون بأعمالهم الرتيبة كأنهم تروس في آلة فليس هناك وقت يجلس فيه الزوج مع الزوجة للتفاهم والتشاور كما قال تعالى عن تراض منهما وتشاور. ليس هناك وقت بين الزوجين الحب أو المودة أو السكن الذي قرره القرآن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كل هذا غير موجود أبدا. هناك الصعر، إن المجرمين في ضلال وسعر. هناك السعر بسميها السعر، سعر عشان الأموال والملايين، وكل نساء رجال لا عمل للجميع إلا جمع المال من حرام من حلال بأي وسيلة، بطريق الدعارة، بطريق المكر والخيانة والسرقة والقتل. الكل عاوز يجمع فلوس. أما تربية أولاد، أما رباط أسري، كل هذا غير موجود. من أجل هذا المرأة تمر بها الحياة مملة، مش واجد أبدا غير فلوس. الفلوس كأنها عبارة عن حمار يؤجر أو تكسر يؤجر عشان فلوس بس، أو بقرة تحلب. فتنظر المرأة إيه رسالتي في الحياة؟ فين اللذة؟ فين الاستقلال بتاعي الفكري؟ فين كرامتي؟ فين كرامتي كزوج أو كأم؟ ماني شايف أولادي يحترموني، لأن العيال ملكهم بحالهم، طالعين مش عارفين أم ولا أب. ماني شايف زوجي يحترمني كزوجة، ولا أولاد كأم، ولا صاحب بيت يحترم كرب بيت. فتنتحي المرأة للتخلص من حياتها المريرة، حياتها الكريهة. هنا في الشرق لا يزال الرباط الأسري له أثره، لا يزال الزوج هنا مع الزوجة يتعاونان تعاونا كاملا، خصوصا في الريف. هناك الزوجة تعمل مع زوجها مع التستر الكامل والتعاون الكامل والتفاهم على مصلحة الأولاد في التعليم وفي التربية. هنا مع الفقر ومع العوز ومع التخلف، ومع أنها بالذي التخلف كما يسمون أو التمييع، فهنا الرباط الأسري نفعنا كثير. ولا نسمع عن انتحار إلا عن النادر. نادر شاب تخلص من دينه، لا دين له، فشل في موضوع حب أو موضوع مال أو غير، راح انتحر. مسائل بتأتي كل كم سنة مرة. أما الأسر لوجود الرباط الإلهي في الزواج وفي التعهد الزوج لزوجته أولاده كراعي، كلكم مسؤول عن رعيته، والزوجة كرب بيت وملكة بيتها، راعية مسؤولة عن بيتها، وكل ولد عارف حق أبوه إيه وحق أمه وحق إخواته وبعضهم في التعاون. كل هذا أبقى على أسرنا ضد التحلل والتفاكي والانتحار. فاشكروا الله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ولا يغرنكم لمعان الحضارة الكاذبة في فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو روسيا، لا تغرنكم هذه التمويهات، فإنه خداع كبيت مصري من الخارج بماء الذهب، ولكنه بيت متداعي أقل نوع من الهواء أو الريح تسقطه رمادا في الأرض. إنها الحضارة المموهة، إنها الحضارة البعيدة عن الاستقرار النفسي والسكن الأسري. اشكروا الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فاللهم لك الحمد على ما هديتنا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة الفضلاء، ما نبهنا إليه مشروع بياض هذا المسجد وكان حلما أصبح يقينا، وأنتم ترون الجدر قد بيضت وأن أموالكم لن تذهب هباء، فاشكروا الله على نعمة التوفيق، ودوموا على التورع حتى ينتهي المسجد بأدواره الثلاثة من هذا المشروع. بيض الله وجهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، خصوصا وشهر الصيام قد أقبل، شهر التراويح. نريد أن يدخل العابدون إلى هذا المسجد، وهو المحل الرئيسي لأكثر من 2000 فرع من فروع الجمعية. نريد أن يدخل فيه عابدون في راحة نفس واستقرار ضمير وبهجة في النفس، فإن الإسلام نظيف، تنظفه فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. والله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يتوب علينا من المعاصي والآثام، وأن يجعل رمضان شهر بركة وشهر تجمع للعرب والمسلمين على الحق والهدى، وشهر إعلاء لكلمة الله وإقامة حدوده، وشهر انتقام من كل من عوق إقامة الحدود وعطل شريعة الله. اللهم إن لم تهديهم فألحنا منهم، اللهم إن لم تتب عليهم فانتقم منهم، واستبدل بهم قوما ينتصرون لدينك ويغارون على حرمة فرعك. يا أرحم الراحمين، ورحم الله أئمتنا وأموات المسلمين، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. وغدا إن شاء الله الدرس هنا بعد المغرب، وبعد غد في الخيامية، والله الموفق، لا رب سواه وما توفيقي إلا بالله. وصلي وسلم على صاحب القدس الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبقي عندنا من وقت التسجيل نحو ربع ساعة نكتفي فيها إن شاء الله في هذه المدة البسيطة بلفت النظر إلى بعض كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم من أجل الصيام اللي حيث جئنا في هذا الأسبوع إن شاء الله في آخره. كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه وإذا به ينبه فجأة ويقول: احضروا المنبر. ومعنى احضروا المنبر يعني كلكم تجمعوا بجانب المنبر. وكانت تلك عادته إذا أراد أن يخطو خطبة عامة أو أن ينبه على أمر مفاجئ بأمر من الله، فتجمع الناس من في الداخل والخارج حتى لم يبق شاب في بيته أو رجل، ولم تبق في البيت امرأة ولا فتاة، وتجمعوا جميعا في المسجد كل في مكانه، النساء في مكان النساء والرجال في مكان الرجال حول المنبر. ثم جاء صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصعد على المنبر، فحينما وضع رجله المباركة على الدرجة الأولى سمعه من في المسجد يقول: آمين. ثم عند الدرجة الثانية أيضا قال آمين. ثم لما جلس على المصطلح وهو الدرجة الثالثة الأخيرة قال آمين. فلما انتهى من إرشاده وتعليماته التي كلف بها من الله، سأله عمر رضي الله عنه أو غيره وقال: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم ما لم نسمعه منك من قبل، بصرف النظر عن الخطبة، إلا أنك قلت قبلها كلمات ما عرفنا حكمتها ولا مناسبتها. إيه اللي سمعت يا عمر؟ قال له: سمعتك تقول آمين 3 مرات ويحمل أن نسمع دعاء حتى تؤمن عليه. آمين دي بدي دايما بعد الدعاء، إحنا ما سمعناش بتدعو لحد منا دعاه ولنت دعيه، فكيف تؤمن على غير دعاء؟ قال: يا عمر، إني أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون، وإني ما أمنت إلا على دعاء أخي جبريل عليه السلام، كان يدعو وكنت مكلفا أن أؤمن على دعائه حتى يستجيب الله الدعاء يقينا لدعاء جبريل وتأميني أنا على دعائه. فقال عمر رضي الله عنه: أباح الله لك أن تخبرنا بدعاء جبريل؟ يعني هل هذا سر مكتوم أنت مكلف بكتمانه، أم يعني يباح لك إنك تخبرنا به عشان ننتفع؟ قال: لا، مباح في حاجة. قال له: جبريل كان بيقول إيه وأنت متأمن عليه؟ أصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال له: جبريل جاء عند الدرجة الأولى وقال: إن الله أرسل إليك فأدعو على عاص من أمتك وأنت تؤمن على دعائي. شرب ريخ للبيت لك أدعو وتأمن. قال له: من هو؟ قال له: من بلغ عنده أبواه أو أحدهما الكبر فلم يبرهما حتى يدخلاه الجنة ببره فلا أدخله الله الجنة أبدا. قل آمين. قال النبي: فقلت آمين. قال: فلما وضعت رجلي على الدرجة الثانية، قال جبريل: وثان أدعو عليه بأمر الله وأنت تؤمن على دعائي. قلت: من هو يا جبريل؟ قال: من سمع باسمك ولم يصل عليك أخطأ طريق الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. فلما جلست على المصطلح اللي هي القاعدة الأخيرة، قال جبريل: وثالث أدعو عليه أنا وأنت تؤمن. قلت: من هو؟ قال: من دخل عليه رمضان فلم يترك فيه الذنوب والعصيان فلا تاب الله عليه بقية العام، قل آمين. قال: فقلت آمين. أيها الإخوة الفضلاء، تلك تعاليم ثلاثة ربما نكون سمعناها عشرات ومئات المرات كل عام في مثل هذه المناسبات، إلا أن العبرة ليست بالسماع بل بالانتفاع، فهناك من يسمع ولا ينتفع، مثل من يأكل ولا ينتفع بالطعام لأنه عنده موانع في جسمه، جسمه بيرفض الطعام، عنده برد في المعدة، عنده عفونة في الأمعاء، فالطعام بيدخل ويطلع من غير فايدة أو يستفرغه. هناك أيضا من يستفرغ العلم، يسمع عشرات السنين ولا ينتفع بما يسمع، وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا ويتعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. طيب، أول مصيبة في الثلاثة دعا عليها جبريل وأمن المصطفى صلى الله عليه الجميع وسلم: من بلع إنه أبواه أو أحدهما الكبر. وأغلبنا كده إن لسه أبوه عايش أو أمه أو هما الاثنين، أغلبنا الفتن من 20 و30 غالبا بيكون أبوه خلاص عجز وخلص على المعاش وقعد في البيت عيان أو يدوب يروح المسجد ويرجع، وربنا قال: ومن نعمره نكسه في الخلق، أي إن اللي بنطول عمره بنكسه بيرجع زي الطفل، أقل حاجة تزعله، أقل كلمة ترضيه، وأقل لقمة تشبعه، فبيصبح يعني في مسألة الخلق كالطفل حتى ولو كان مركزه الاجتماعي عالي. ومن نعمره ينكسه في الخلق، فمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، يعني يرجع تاني حتى العلم ينساه والذاكرة تفقدها، وفين على ما يفتكر الحاجة. المهم، في هذه المرحلة الخطيرة للوالدين الإنسان بيوصي، ما بيوصيش عليهم أيام شبابهم، لأن أيام شبابهم هم يخدموك. الأب هو لسه شباب، يبقى لسه عيل صغيرين، هو بيتولى هو ومراته التربية والتعليم، والعيل يعمل يعمله وهم مسامحين، ويوصي ربنا يخليه ويهديه بكرة يعرف. فالمرحلة بتاع الشباب لاستغلاء الوالدين بقوتهم، الرب ما بيوصيش لوالدين الوصية في كل وقت، وعقوق الوالدين حرام في أي وقت سواء كان شباب أو شيوخ، إنما الرب بيوصي عند الكبر. دي هي المرحلة الأب والأم محتاجين فيها لابنهم، مرحلة الشباب هم مسلمين، يوم ما الواد يتكلم يدوب الجزمة والنار، وهم شباب يطروه لأنه هو اللي عاوزهم، هو لسه ما تمام التعليم محتاج هو هيبقى القلق عليه. لا بقى أما يكبر في السن الراجل ومراته بكل هواية يتعلم وتربى ويستغنى عنه ويخلق له أي أعذار عشان يطلع بره هو ومراته ويستقل على أمه، هي دي المرحلة، المرحلة اللي أصبح الآية انقلبت. بعد ما كان العيال هم محتاجين والأب والأم في غنى، أصبح الأب والأم محتاجين، صحة مفيش، أموال مفيش، صرفوها على العيال، على ربوهم وعلموهم ووظفوهم وعوزوهم، والعيل بيبص بقى العيال ومراته، هتبص بقى لأبوه وأمه، يلا يبص بقى لقدام، هم خدوا يومين بقى هياخدوا مدتهم ووجود غيرهم يروحوا بقى يريحون، نعوذ بالله من أعوذ بالله. فالحديث بيقول اللي يبلغ عنده أبوه أو أمه أو هم الكبر فلم يبرهما حتى يدخله الجنة بالبر فلا أدخله الله الجنة ليقيس الأعمال. يبقى حتى لو صلى أو صام أو زكى أو حج أو القرآن الله ما حيدخله الجنة بالعقوق، عقوق الوالدين هيمنع قبول بقية الأعمال يعني إلا العقولي. وما من ذنب إلا والله على استعداد يأخر عقوبة صاحبه إلا العقوق، يعني أي معصية تانية ممكن سيوه أن عقبه في الآخرة إلا العقوق وإلا الباقي على الناس. إن الله يعجل العقاب لأصحابهما في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله أنه يوفق الأولاد لبر الوالدين ويوفق الآباء والأمهات للرضا على الأولاد. المسألة عاوزة ثمانية، الأب والأم يرضم والعيال تبر تمشي مسألة. نمرة اثنين، من سمع باسمك ولم يصل عليك أخطأ طريق الجنة. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحيد. وحتى العقل من غير الإسلام يقول، من غير الحديث يقول، العقل والمنطق يشير إن إزاي أنبي هدانا الله عليه وعلمنا عليه وانتشلنا من الكفر والشرك والهمجية على إيده وأخرجنا الله من الظلمات إلى النور على إيده ونيجي نستغفر فيه الصلاة عليه، مع إنه مع إن الله بعظمته هو الملائكة بتروح بيصلوا عليه، فالرب لم يستنكف هو الملائكة يصلوا عليه، إحنا نيجي هلا فيه، مع إن المصلحة إحنا إن الله وملائكته يصلون إحنا يا أيها الذين آمنوا تقول أنت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إيه. فأنت ما بتصلي على النبي مش بتصلي استثناء أو مجاملة، ده فرض عليك غصب عنك، لأن رب العزة بيصلي مش معروف. يقول الثلاثة راح يصلي في الجنة، تجد الوزراء كلهم وزراء كلهم حتى اللي عمره ما ارتعاش يتخرب من السادات بقى يصلي في يوم ده، الراجل هيروح الراجل وهتخلى فانا وحدايا. فلما يجي الرب يقول انا بعظمتي هصلي على محمد، احنا حتى من غير يقول لنا بقى نصلي، لكن هو ما اكتفاش يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا ايه تسلم. طيب من سمع باسمي ولم يصلي عليه اخطا طريق الجنه، يعني يجي يوم القيامه يمشي في الطريق الى الجنه يغلط ويمشي في الطريق يرد على النار. ليه يا رب انا غلطت؟ يقول زي ما غلطت في الدنيا، زي ما كنت بتسمع اسم حبيبي وتمتنع عن الصلاه عليه، فاليوم اضلك عن طريق الجنه. الثالثة اللي فاضلة هي المراد، هي المقصودة في الدرس ده، من دخل عليه رمضان فلم يتب فيه عن العدوان والعصيان والذنب فلا تاب الله عليه بقية العام. ليه؟ أصل رمضان ده فرصة، هات النهاردة أدخل واحد إلا النادر تقول له وصمك لك والله ده صعب أوي الدنيا حر والنهار طويل الواحد يعطش يعني عندي اعمال شاقة ويجي لك متعود، لما ساعة تيجي رمضان تجي تكون حتى العيال الصغيرة ريف شتا النهار طويل قصير حر بارد كله تصبح ليه العيال تكون صيد الوليد الجزء، بل هناك بلد ابكار تقول البنت على العادة والصوم تقول اشكالها حق يا بنت الصوم باطل حرام وباطل لازم تعيده يوم ثاني، انما البنت شايفه نفسها حبيبه تفطر فيها ازاي؟ فهيبقى لا يجيلها نفسها تاكل ابوها صايم وامها صايمه واخواتها صايمين، ايش معنى هي؟ خلاص تعمد الصلاه في كتاب الكتابه حتى المجرم بيحجل يقول في الشهر لا ياخذ اجازه، ياخذ اجازه على الاجرام يستنى شويه، وتقرير وزاره الداخليه تقول ان الاحداث الاجرام واحداث القتل واعتقال الاعراض وقطع الطريق والنشر بتقل في رمضان بل بتنعدم. ليه؟ هو عرف الشهر كده، طبيعة الشهر بيؤثر على المجرمين حتى مش بس المؤمنين، بيخبط أشواك الناس دي حتى عندهم بقية من ضمير بتتغلب عليهم وتقهرهم وبيخجلوا نفسهم. فأنا بقول بقى اللي ما يستغلش الفرصة دي لتغيير الطبائع الشريرة يبقى موفق للفرص. يعني واحد مثلا مدمن السجاير يقول له ايه رأيك في رمضان؟ انت هتشرب سجاير بالنهار؟ يعني دي معقول؟ طب هتقعد من السحور؟ فهي ناس متسحرش بيفطر بس يجي بقى الساعة 11 يضل ينام شباب من 12 لتاني يوم الساعة كام؟ من 7 اللي هو المغرب. يعني بيقعد 19 ساعة من صايم من ساعة ما كان من 7 لحد تاني يوم 7 ما كانش في صحوه. يعني يقعد 29 ساعة وماشي يعني يصحوش زي بنت يقعد يصحرش والاستحرش يطمئن شويه لما نتف ما بشره كان. طب ايه اللي صبرك 20 ساعة؟ ما انت في جنة. انما التقليد الاعمى تو ما جه المغرب وصل لقى الناس بيدخلهم قدامه ما تفهمش. النفس دايما تحب التقليد الاعمى. الناس بتسقف اسقف انا. تقول انت بتسقف ليه؟ انا عارف. الناس بتسقف. يعني سخن تفتيش من غير الناس بتسقف هو يستوب. لا انت تستوب ليه؟ انا عارف عنده تستوب. فهناك ناس تقليد القرى او العميان. انما المؤمن راح منتصر قطاع رسلته الاسبوع اللي فات النص بتاع الاهرام في اضرار بتاع الدخان دي رمضان فرصه للعوز تخلص من الدخان وغيره. فيها شبان عندها عادات وحشه قبيحه فبيجي في رمضان غصب عنه من غير اضرار يرتب تقوى هنا بقى على شهوته. يقول له عاد استغل هذه الفرصه وخلي ارادتك دايما قويه ولها بعد رمضان ايه الفرق؟ ما هو 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 الرب هو هو وارادته هي هي. ايه اللي يخليه بعد رمضان اضعف امام الشهوه وتبقى النفس ضعيفه؟ ليه؟ لما لا تدوم هذه القوه وهذا عزم هذه الاراده؟ شهر مبارك من لم يتب فيه على العصيان فلا تاب الله عليه بقيه العام. اسال الله ان يجعله شهر بركه وشهر توبه وشهر قران وصيام. امين.